No.
قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: من زعم أنه يرى ربه في ذاته هو كافر بالله عز وجل.
هذا عود إلى مسألة رؤية الله تبارك وتعالى، وقد سبق الكلام عليها فيما يتعلق بالآخرة، فيما يتعلق برؤية الله تعالى في الآخرة. وذكرنا أن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى في الآخرة بأبصارهم. هذا هو المعتمد لدى أهل السنة والجماعة، وهذا بالاتفاق لا يخالف فيه إلا أهل البدع. تبقى معنا جزئية أخرى، وهي ما يتعلق بالدنيا. هل تجوز رؤية الله تعالى في الدنيا أم لا؟ يقول الإمام رحمه الله: ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. حتى نفهم هذه العبارة لا بد أن نأخذ المسألة من أولها. ما تأصيل هذه المسألة عند أهل السنة؟ أولا، يعتقد أهل السنة والجماعة أن رؤية الله تعالى في الدنيا ممكنة.
وأنا برضو ما أكون بتسجل دلوقتي،
لو بتسجل دلوقتي ده ممنوع، خد بالك. طيب إيش كنا نقول؟ نعم، يعتقد أهل السنة والجماعة أن رؤية الله تعالى في الدنيا ممكنة، هذا أولا. ثانيا، يعتقد أهل السنة والجماعة أن رؤية الله في الدنيا لم تقع ولن تقع، ويمكنك أن تقول غير واقعة، غير واقعة. يبقى صار عندنا الآن أمران: الأمر الأول هو أمر الإمكان، والأمر الثاني هو أمر الوقوع. الفرق بين الإمكان والوقوع أن الإمكان هو تجويز الشيء من الأساس، هل هو جائز أم لا، هل هو متصور أم لا. وأما الوقوع فهو الحدوث، أن يحدث فعلا، أن يصير أمرا حقيقيا واقعا. فأهل السنة في هذه المسألة يفرقون بين هذين الجانبين، يقولون فرق في رؤية الله في الدنيا بين الإمكان والوقوع. فأما الإمكان فيثبتونه، وأما الوقوع فينفونه، فيقولون رؤية الله في الدنيا ممكنة غير واقعة. طيب، هذا هو حاصل القول عندهم، فما أدلته؟ أولا، بالنسبة للإمكان استدلوا عليه بقول الله عز وجل يرحمك الله في خبر موسى عليه السلام: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. أين موطن الشاهد؟ في قوله تعالى فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال العلماء: علق الله رؤيته على أمر ممكن، وما علق على ممكن فهو ممكن. يبقى صار عندنا مقدمة الآن: علق الله رؤيته على أمر ممكن. إيش هو الأمر الممكن؟ إن استقر مكانه فسوف تراني. الرؤية علقت على ماذا؟ على استقرار الجبل. واستقرار الجبل ممكن ولا ليس ممكنا؟ ممكن. والدليل نص الآية أن الله تعالى عبر عنه بإن، التي تفيد احتمال الوقوع، فإن استقر مكانه، فهذا دليل على أنه ممكن أن يقع. فتصير النتيجة: ما علق على ممكن فهو ممكن. الرؤية علقت على استقرار الجبل، واستقرار الجبل أمر ممكن، فرؤية الله إذن ممكنة. فهذا جانب الإمكان. وأما جانب الوقوع فقد استدلوا عليه بالآية نفسها وبدليل آخر. فأما الآية نفسها فهل فيها أن موسى رأى الله؟ لا، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، يعني استقر ولا لم يستقر؟ لم يستقر، وبالتالي لم تقع الرؤية، فموسى عليه السلام لم ير الله عز وجل، فهذا دليل على أن الرؤية وإن كانت ممكنة إلا أنها لم تقع. والدليل الآخر ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا، بالتشديد، تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. فهذا نص واضح في المسألة يبين أن رؤية الله تعالى لا تقع لأحد من الناس في هذه الدنيا. واضح يا جماعة؟ فهذا هو تلخيص مذهب أهل السنة في هذا الجانب مما يتعلق برؤية الله تعالى. رؤية الله في الآخرة سبق الكلام فيها، ونحن نتكلم الآن في رؤية الله في الدنيا. فحاصل مذهب أهل السنة أن رؤية الله في الدنيا ممكنة غير واقع. وهذا التعميم الذي ذكرناه من جهة ما يتعلق بالناس أنها لا تقع لأحد من الناس استثني منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصل اختلاف مشهور هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لا. يعني الآن أهل السنة مجمعون على أن رؤية الله لا تقع لأحد من البشر ولن تقع، ثم اختلفوا في حق النبي صلى الله عليه وسلم هل وقع له هذا الأمر أم لا. وتلخيص الكلام في هذه المسألة، لأنها يعني ليست مما نتناوله الآن بالتفصيل، تلخيص الكلام فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه بعيني رأسه، وإنما رآه بقلبه في المنام. وقد دل على هذا الحديث الذي ذكرناه في المجلس الماضي: رأيت ربي في أحسن صورة، لأن هذا كان في المنام، وهذا هو حديث اختصام الملأ الأعلى المعروف. وأما رؤيته بعيني رأسه فلم تقع، وقد نفى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما في حديث أبي ذر عند مسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنا أراه. وفي رواية أخرى: رأيت نورا. وهذا النور كما قال بعض العلماء هو حجاب الرب عز وجل، لأنه صح في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما رأى الحجاب، لم يرى الذات الإلهية الكريمة. فهذا هو حاصل الكلام في هذه المسألة. نأتي إلى عبارة الإمام رحمه الله. الإمام يقول: من زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. يعني الآن لا يحكم عليه بمجرد الابتداع، ولكن يحكم عليه بالكفر. جانب الابتداع يمكننا أن نتصوره من خلال ما ذكرناه، لأن احنا قلنا إيش؟ أهل السنة متفقون على أن رؤية الله لا تقع لأحد في هذه الدنيا. إذن الذي يدعي لنفسه أو لغيره أنه قد وقعت له رؤية الله في هذه الدنيا فهو مخالف لماذا؟ للنص والإجماع. طيب، يعني هذا ابتداء يكون مبتدعا، لا شك عندنا في هذا، لكن الحكم بالكفر هنا من أين جاء؟ هذا هو الجانب الدقيق الذي يجب عليك أن تنتبه له قبل أن تتسرع وترمي الإمام رحمه الله بأنه كذا أو كذا. الذين يدعون أنهم يرون ربهم سبحانه وتعالى في هذه الدنيا ماذا يقولون؟ يقولون: رأينا الله تبارك وتعالى يطوف بالبيت. يقولون: رأينا الله عز وجل وعليه كساء كذا وملبس كذا وفي رجليه نعلان من كذا وروى في ذلك أحاديث وحكايات. هؤلاء هم الذين يتكلم عنهم الإمام. هؤلاء من؟ هم أهل الحلول والاتحاد. واضح؟ إذا عندما يقولون رأينا الله تعالى في الدنيا لا يقصدون أنهم رأوا الذات الإلهية بحسب ما نتصور نحن، أنهم رأوا الله تعالى مثلا في السماء مستوى على عرشه، رأوه بأعينهم كما يكون في الآخرة مثلا، لا يقصدون هذا، وإنما يقصدون أنهم رأوا ربهم في هذه الدنيا على معنى أنه حل في مخلوقاته، تجسد في صورة مخلوق أو تصور بصورة مخلوق أو حل في مخلوق، فرأوا ربهم على هذه الصورة على هذه الكيفية. واضح؟ وهذا هو الذي وصل إليه غلاة القوم كما شرحه شيخ الإسلام رحمه الله بالتفصيل لما تكلم على مسألة الرؤية، وتكلم على مسألة رؤية الله في الدنيا، ذكر أن من الناس من ظلى في هذا الأمر حتى زعم أنه يرى الله عز وجل جهارا كما يرى الناس، وتعامل معه كما يتعامل مع الناس على حسب ما ذكرت، رآه يطوف بالبيت، رآه كذا، رآه كذا، وذكروا في ذلك الحكايات المعروفة عند أوليائهم زعموا. ومنهم من يذكر أنه صافح الله تبارك وتعالى عيانا جهارا وأنه فعل كذا أو فعل كذا، هذه الحكايات المعروفة المنجوجة التي تذكر عن أئمة الصوفية. فهؤلاء هم أهل الحلول والاتحاد، وقولهم كفر لا شك في هذا، قولهم الذي هو إيش؟ الحلول والاتحاد، هذا كفر لا شك في هذا، بل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله هم أشد كفرا من اليهود والنصارى ومشرك العرب. لماذا؟ باختصار لأنهم لم يفرقوا بين الخالق والمخلوق، جعلوا وجود الخالق عين وجود المخلوق على حسب الاختلاف والتفريق بين الحلول والاتحاد وبين وحدة الوجود. يعني دي كلها اختلافات، ليست هذه المسميات واحدة، ليست هذه المسميات واحدة حتى لا نخرج عن الموضوع يعني. لكن أيا كان لم يفرقوا بين وجود الخالق ووجود المخلوق، وعندهم أن الله تعالى لم يخلق شيئا أصلا، فهذا كفر أعظم من كفر اليهود والنصارى ومشرك العرب. وبناء عليه فعندما يقول البربهاري رحمه الله من زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل، إنما يعني هؤلاء، إنما يعني الذين انبنى قولهم بالرؤية على قضية الحلول والاتحاد، هم يعتقدون أصلا أن الله تعالى يحل في مخلوقاته أو يتحد بهم، أو أن وجود الكائنات هو عين وجود الله من الأساس، وأن الله تعالى لم يخلق شيئا أصلا وإنما فاض وجوده على وجود الكائنات. وبناء عليه فعندما يرون الكائنات فهم في الحقيقة يرون من؟ يرون الله عز وجل. في هذه الدنيا ولا في الآخرة؟ الكلام على الدنيا ولا على الآخرة؟ على الدنيا، هم يرون الكائنات في هذه الدنيا، فإذا رأوا الكائنات فقد رأوا الله، وبالتالي فهو عندما يقول رأيت الله إنما يعني هذه العقيدة الخبيثة. واضح يا جماعة؟ فليس مراد الإمام رحمه الله ما يعود إلى جانب بدعي لا يقال فيه إلا مجرد مخالفة النص والإجماع، وليس مراد الإمام رحمه الله من تقع له الرؤية القلبية. كيف؟ صح عن كثير من أئمة السلف أنهم قالوا رأينا الله تعالى في المنام. طيب الكلام ده في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا. طيب نطبق عليهم قول الإمام من زعم أنه يرى ربه في الدنيا فهو كافر بالله؟ حاشا لله. لابد أن نفهم كلام العلماء، ولابد أن يكون عندنا إحاطة بالمسائل حتى لا نتسرع ولا نجهل. فالإمام لا يرمي إلى هؤلاء أبدا. طيب ما معنى هذا الكلام أصلا؟ هل هم فعلا رأوا الله عز وجل؟ الجواب لا، لأن النص موجود لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فما هذا الذي رأوه في المنام؟ كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله قد يقع للإنسان بحسب قوة إيمانه شيء يراه في المنام يخيل إليه أنه رأى الله، يعني يرى مثلا شيئا عظيما، يرى نورا مبينا زائدا، ويرى مثلا شيئا فيه من الجلال والكبرياء والعظمة، شيء كبير جدا، فيظن أنه رأى الله ولكنه في الحقيقة لم يرى الله عز وجل، إنما هذه مشاهدات وقعت له في المنام بحسب قوة إيمانه. واضح؟ فليس مراد الإمام هؤلاء، وإنما مراده الذين يثبتون الرؤية في الدنيا على العقيدة الكفرية التي هي عقيدة الحلول والاتحاد. واضح يا جماعة؟ يبقى صار عندنا الآن في النهاية لو احنا عايزين نلخص المسألة نقول الآتي: اتفق أهل السنة والجماعة على أن رؤية الله في الدنيا ممكنة غير مستحيلة، إلا أنها لم تقع ولم تقع لأحد من الناس. واختلفوا في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي الصحيح الذي دل عليه الدليل أنه لم ير ربه بعين رأسه، وإنما رآه رؤية قلبية في المنام. وأما ما يقع من ذلك لغيره عليه الصلاة والسلام فإنما هي مشاهدات بحسب قوة الإيمان، وليست رؤية حقيقية لله سبحانه وتعالى. وبناء عليه فمن زعم أنه رأى ربه في الدنيا فلا يخلو إما أن يكون إنما تكلم على الحالة المنامية التي وقعت له، فهذا أمر سائغ ولا يعاب عليه لأنه وقع من كثير من أئمة السلف وليس في هذا محذور من الأساس. وأما الذي يدعي أنه رأى ربه في هذه الدنيا على معنى الحلول والاتحاد فهذا هو الكفر الذي لا خلاف فيه بين أئمة السلف. ماشي يا جماعة؟ أكمل.
قال رحمه الله: والفكرة في الله بدعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله، فإن الفكرة في الرب تفضح الشك في القلب.
هذا له تعلق بمسائل الأسماء والصفات، وقد مر معنا اعتقاد أهل السنة في الأسماء والصفات، وأنه اعتقاد منزه عن التكييف، فأهل السنة لا يكيفون الأسماء والصفات. والكيف كما شرحناه إما اعتقاد كيف معين، وإما ذكره، وإما السؤال عنه. فأهل السنة لا يعتقدون في أسماء الله تعالى وصفاته كيفية معينة، ولا يتكلمون فيها بألسنتهم، لا يصفون ربهم عز وجل بكذا وكذا وكذا، أنه على شكل كذا أو هيئة كذا أو كيفية كذا، ولا يسألون عن هذا، فلا يقولون كيف استوى، كيف سمعه، كيف بصره، كيف نزوله. فاعتقاد أهل السنة منزه عن التكييف بجميع هذه الصور والأشكال. وبناء عليه فكل ما أدى إلى هذا المحظور فإنه محظور. الوسائل لها أحكام المقاصد، وما أدى إلى شيء أخذ حكمه. فالذي يؤدي إلى التكييف هو ما نتكلم فيه الآن. التكييف عبارة عن اعتقاد كيفية معينة. طب الاعتقاد ده عبارة عن ماذا؟ تفكر. الإنسان عندما يتفكر في شيء معين يعتقده، وما اعتقده إلا بعد التفكر فيه، لابد أن يتصوره بذهنه أولا حتى يعتقده. صحيح؟ ولو تصورا مجردا، لابد من وجود تصور في الذهن، لابد من وجود اعتقاد، لابد من وجود تصور في الذهن حتى يعتقد الشيء. فالذي يتكلم في الكيفية أو يخوض فيها لابد أن يكون قد حصل في قلبه تفكر. الذي يعتقد مثلا أن الله استوى على عرشه بكيفية كذا، من أين أتى بهذا؟ تفكر في الله وتفكر في استواء الله حتى قاده هذا الأمر إلى التكييف. والتفكر يؤدي أيضا إلى التشبيه والتمثيل، عندما يقول يد الله كيدي وسمعه كسمعي ونزوله كنزولي، فهذا لا شك ناتج عن تفكر في صفات الله تعالى أدت إلى هذا الأمر. وربما أدى التفكر إلى التعطيل، وربما أدى إلى التأويل. فالتفكر عموما لا شك أنه يؤدي إلى المزالق التي سبق ذكرها من قبل، على حسب نوع التفكر وعلى حسب النتيجة التي يؤدي إليها. فالفكرة في الله تبارك وتعالى بدعة وأمر محرم ولا يجوز. لماذا؟ لأنه مخالف للنصوص الشرعية ومخالف لما كان عليه السلف، ويؤدي إلى المحاذير في الأسماء والصفات، إما بالتكييف أو التمثيل أو غير ذلك. وقد استدل الإمام على هذا بحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله. وفي بعض ألفاظه: تفكروا في آلاء الله، أي في نعمه، ولا تفكروا في الله. والحديث قال المحقق في الحاشية إن العلامة الألباني رحمه الله حسنه في السلسلة الصحيحة، وهذا فيه نظر. بالرجوع إلى السلسلة الصحيحة يتبين أن الطرق لا تقوى أو لا تصلح لتقوية هذا الحديث، فالذي يظهر والله تعالى أعلم أنه ضعيف وأنه لا يصح. وعلى كل حال، فلا شك أن المعنى في ذاته صحيح، ولا شك أن هذا الأمر منهي عنه. الإنسان يتفكر في آلاء الله لأن الله تعالى أمر بذلك وحض عليه وأثنى على أهله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في إيش؟ في خلق السماوات والأرض. يبقى التفكر في النعم، التفكر في الآيات، في المخلوقات، نعم هذا عبادة عظيمة، لكن التفكر في الخالق هذا لا يجوز بطبيعة الحال. كيف والله تعالى يقول: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فالذي يتفكر في الله يريد أن يحيط علما بالله، لا سبيل له إلى ذلك، فهو في حقيقته أحمق، يفعل الشيء الذي لا يحصل عليه أصلا ولا يصل إليه ولا يرجوه. فالذي يتفكر في الله تعالى لن يصل إلى شيء، مهما تفكر في الله تعالى فإن الله عز وجل على خلاف ما وقع في قلبه، كما مر معنا في اللمعة: كل ما توهمته أو خطر بذلك فالله بخلاف ذلك، على تفسير أهل السنة كما مضى شرحه في ذلك الموطن في اللمعة لو تذكرون، على تفسير أهل السنة لا على تفسير الجهمية والمعطلة. فهذا المفكر الذي يتفكر في الله تعالى صنيعه حماقة ومخالفة للنصوص الشرعية ولما كان عليه السلف، ويؤدي إلى المحظورات كلها. ومن جملة المحظورات كما يقول الإمام رحمه الله: الشك، فإن الفكرة في الرب تقدح الشك في القلب. ربما كان هذا من محظورات التفكر. كيف؟ الذي يتفكر يتحير، وهذا من معاني الألوهية، لأن الإله في اللغة من ضمن معانيه الذي تتحير فيه العقول. فالإنسان عندما يتفكر لو أطلق العنان لنفسه ولعقله حتى يصل إلى كنه ذات الله أو كنه أسمائه وصفاته، أو حتى إذا تكلمنا في مسائل القدر كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في المجلس المقبل، إذا تفكر في حكمة الله عز وجل وسر القضاء والقدر، لماذا فعل هذا ولماذا لم يفعل هذا، يصل إلى الحيرة، لا يصل إلى شيء. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التمادي في هذه الأمور. يأتي الشيطان أحدكم فيقول: هذا الله خلق كذا، هذا الله خلق كذا، هذا الله خلق كذا، فمن خلق الله؟ هذه نتيجة التفكر، يعني يقول خلاص الله خلق المخلوقات، ماشي هذا أمر معروف، ويتمادى في التسويل للإنسان حتى يصل إلى ماذا؟ من خلق الله. فما العلاج؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته. إذا هناك استعاذ بالله لأن الله هو الذي يعيذك من هذا الشر، وهو الذي ينجيك من الحيرة والضلال والكفر، وهناك انتهاء، هذا هو السبب الذي تتخذه، لا بد من قطع الأمر، لا يجوز التنادي معه. وهذا علاج هذه الأمور بالمناسبة: كل أمور الوسوسة، كل أمور الشك، كل أمور التحير، يعني حتى الذي يشتكي من الوسوسة في العبادات، في الوضوء وفي الصلاة وفي كذا، العلاج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولينته، غير كذا لا يؤدي الأمر إلى شيء. لابد من مجاهدة النفس في قطع هذه الوساوس. فكذلك هنا الشخص عندما يتفكر في الله تعالى يصل به الأمر إلى الحيرة، وإذا تحير شك، طيب كيف يكون الأمر كذا وكيف يكون كذا، إذن ربما يشك في وجود الله تعالى، يقول الله تعالى ليس بموجود أصل، من أين لي أن هناك إلها موجودا خلق هذه الكائنات وأنا لا أستطيع أن أتصور ولا أستطيع أن أفهم. وهذه حقيقة قول الملاحدة الذين نظروا جهما، الذين نظروا الجهم بن صفوان، قصة معروفة. أتاه قوم من الملاحدة فقالوا له هل رأيت ربك؟ قال لا. قالوا فهل سمعت له صوتا؟ قال لا. قالوا فهل علمت له مجسا، يعني لمسته مثلا أو استشعرته؟ قال لا. قالوا فلا إله لك. عرفنا المسألة إلى أين وصلت؟ يبقى نظرا لأنهم تفكروا وأرادوا شيئا محسوسا ماديا، هؤلاء لا يؤمنون إلا بماذا؟ بالماديات، بالمحسوسات، يريد شيئا أمامه هكذا حتى يرى. طيب الشيء الموجود، الشيء المادي هذا غير موجود، إذن خلاص لا شيء. إما أن يكون الشيء محسوسا مرئيا مسموعا، وإما أن يكون معدوما لا وجود له أساسا. فالذي يتفكر في الله تعالى يقول أنا لا أدري كيف سمعه، كيف بصره، كيف استوى، هل حصل، هل حصل، يأتي به الأمر إلى التحير لأنه لا يصل إلى شيء، ومتى تحير فقد شك في رب العزة سبحانه وتعالى. فهذا أمر في غاية الأهمية لا بد أن يحذره المسلم. المسلم لا يتفكر فيما لا يستطيع أن يتفكر فيه وفيما لا يستطيع أن يصل إليه، هذا عموما في كل الأشياء، هذا أدب عظيم جدا ينبغي أن يتخلق به المسلم. يقول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، هذا عموم، ما ليس لك به علم، سواء كان يتعلق بالغيبيات أو بغيرها، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. فالذي لا علم لك به لا تشتغل به ولا تحرص عليه ولا تتطلبه، حتى في العلم الشرعي الذي لا يهمك دقائق العلم ودقائق المسائل والمباحث التي تحتاج إلى أمور أصولية واصطلاحية لا شأن لك بها، هذا من شأن المتخصصين، لماذا تسأل عنها أنت؟ وحتى المتخصصون لا يجوز لهم أن يبحثوا في كل شيء، ولا يجوز لهم أن يحرصوا على كل شيء، لا سيما إذا تكلمنا على بعض علوم الآلات كمثل اللغة والأصول وما أشبه ذلك، هناك أمور يكون الخوض فيها لا يجدي ولا يؤدي إلى فائدة ولا منفعة، بل يضيع ما هو أولى منه. فالوقت لابد أن يصرف في المهمات وكذلك الجهد، فإذا صرف الوقت والجهد فيما لا فائدة فيه وفي الأمور التي لا تؤدي إلى استفادة علمية، فهذا بطبيعة الحال أمر لا يسوغ. فهذا هو المراد من مسألتنا هذه فيما يتعلق بالأسماء والصفات ونحو ذلك، علينا بالإيمان وعلينا بالتسليم وعلينا بالقانون السلفي المنضبط الذي لا يؤدي والحمد لله إلى أي حيرة ولا أي إشكال، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. نكتفي بهذا.